بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وثانيا، إن القطع العقلي لا يؤدي دائما إلى ثبوت الحكم. قلنا أن المحقق النائيني رضوان الله عليه حاول أن يوجه عليكم السلام ورحمة الله ما يقوله الإخباريون من أن القطع بالحكم الشرعي إذا كان حاصلا من الدليل العقلي فليس بحجة. حاول أن يوجه بأنه ليس المقصود من القطع بالدليل العقلي هو القطع الطريقي، لأنه من المستحيل إذا قطعنا بشيء ولو من سبب العقل الشارع يرفع حجية هذا القطع، يعني يردع عن الحجية المذكورة، لأن هذا يؤول إلى التصديق بالمتنافيين، الأول ما قطعنا به والثاني ما قال له لنا الشارع. والقطع والتصديق بالمتنافيين مستحيل، اللهم إلا أن نقول لا نرفع اليد عن القطع ونحن لا لسنا بقاطعين، هذا مطلب آخر. كلامنا رغم إني قاطع بهذا الحكم من جهة الدليل العقلي فلا أتعقل أن يرخص أو يردع المولى عن هذا القطع ما دمت قاطعا. المحقق النائني يقول لا يقصدون بهذا، لأن هذا واضح البطلان، لعلهم قصدوا من إن الدليل العقلي القطعي ليس بحجة القطع الموضوعي، بمعنى إن الشارع يريد حكمه المذكور من هذا الطريق ولا يريده من الطريق الآخر، فحرمة الكذب يريدها الشارع عن طريق الدليل الشرعي. إذا قام دليل شرعي على حرمة الكذب فالكذب ماذا يكون؟ حرام. أما إذا حصل دليل عقلي على حرمة الكذب من قانون الملازمة، إن العقل إذا حكم بقبح شيء حكم العقل الشارع بحرمته، إذا توصلنا إلى حرمة الكذب من الدليل العقلي فالشارع لا يثبت الحرمة المذكورة. هذا لا ضير فيه، لا ضير فيه من إن الشارع يريد أحكامه من هذا الطريق وليس من هذا الطريق، هذا ليس ردعا عن القطع بعد حصوله، وإنما الحيلولة دون حصول القطع. إياك أن تتخذ الدليل العقلي الذي يوصلك إلى الحكم الشرعي، فأنا لا أعترف بهكذا أحكام شرعية. لاحظ، هو يمنع ماذا؟ يمنع من حصول القطع من هذا الطريق، لا أنه بعد حصول القطع يحترض الشارع عليه. سيد الشهيد يقول إذا كان يقصد هذا التوجيه هذا فهذا يمكن الإشكال عليه بإشكاله، إشكال الأول مضى، هذا الإشكال الثاني اليوم. الإشكال الثاني إن هذه الطريقة، سيد الشهيد يقول للمحقق النائيني طبعا لأنه صار محامي عنهم، إنما تنفع الإخباري فيما لو كان الغرض من الدليل العقلي هو إثبات حكم، أما لو كان الدليل العقلي ينفي الحكم فلا تنفع هذه الطريقة. كيف ذلك؟ إذ تارة أتوصل بهذا الدليل العقلي عن طريق القطع الموضوعي لإثبات الحكم، فيقول الشارع لي إذا قام الدليل القطعي العقلي، عندك دليل عقلي قطعي على حرمة الكذب، لاحظ إثبات، فأنا ماذا أحكم بالحرمة أو لا أحكم بالحرمة؟ إذا كان الدليل العقلي يثبت حرمة الكذب، هسه الشارع يوافق لا يوافق هذا مطلب ثاني. المهم في مقام الإثبات يمكن للشارع أن يوجه هذا الدليل، يقول لا أريد الحكم من هذا الطريق وإنما أريده من طريق آخر. أما إذا كان الدليل العقلي ينفي الحكم، مو يثبت حرمة الكذب، هنجيب لنا مثال، الدليل العقلي ينفي، دليل عقلي قطعي ينفي هذا، إلا ماكو غير عقل المحقق الخراساني. الشيخ الخراساني تقدم عندنا في مبحث الترتب، يقول لا يصح الأمر بالصلاة على تقدير عصيان الإنقاذ، لأن فكرة الترتب تقوم على أي شيء؟ تقوم أنه إذا عصيت هذا فأطع هذا، يوجد أمر بالمهم، هو الأمر أولا على الأهم ذاهب للإنقاذ، إلا أنه لا يسقط الأمر بالمهم وإنما يجعله مقيد، إذا عصيت الأهم فأتي بماذا؟ بالمهم. هاي فكرة الترتب. صاحب الكفاية تقدم عندنا ينفي فكرة الترتب، يقول لا يمكن للشارع، يقول إذا عصيت الأهم الإنقاذ فهناك أمر بالمهم. لماذا؟ عند مستحيل، يقول لأن هذا يؤول إلى التناقض، لأن الشارع هيك عند فكرة صاحب الكفاية، إذا كان هناك أمر بالأهم وهو الإنقاذ وهو ثابت، وتقولون هناك أمر بالمهم في فرض ماذا؟ في فرض عصيان الأهم، يعني سوف نحصل على أمرين، أمر بالأهم وهو ثابت هذا وما يسقط بعصيانه إليه، وأمر بالمهم قد تحقق بسبب ماذا؟ عصيان الأهم. فأمر بالإنقاذ وأمر ماذا؟ بالصلاة. أمر بالإنقاذ هذا أهم وثابت وعصيانه لا يسقط الأمر، وأمر بالمهم لأن تحقق شرطه وهو عصيان الأهم، فسوف نحصل على أمرين وهو انقذ وصلي، وهذا متضاد. كيف الشارع يوجه إن أمرين متضادين؟ فإذن الترتب مستحيل، هو عنده الترتب مستحيل، فهنا الدليل العقلي استحالة الترتب، فإذا قطع العقل باستحالة الترتب هذا نفي حكم بعد، يعني لا نحكم بوجوب الصلاة، لازم فكرة الترتب نفي وجوب الصلاة، لا يوجد أمر بالصلاة، نفي ننفي الصلاة. فإذا كان كذلك ونحن نقطع بأن هذا الحكم مستحيل عن طريق الدليل العقلي، فكيف يأتي الشارع ويتدخل ويقول أنه هذا الحكم العقلي المنفي أنا لا أقبله؟ يعني إذا حصل النفي من الدليل العقلي أنا أقبله، مو هيك كان؟ إذا حصل نفي الحكم من الدليل العقلي أنا لا أقبله، أو افترض أقبله مع استحالة هذا الحكم، وأنه الأمر بالصلاة يستحيل أن يأمر به الشارع على نحو الترتب لأن يرجع للأمر بالضدين، مع ذلك كيف نؤمن بهذا الأمر المستحيل؟ يعني إن الشارع، يعني شنو معنى إن الشارع يرضى عن القطع؟ يعني إن الشارع سوف يأمر بالعمل وراء هذا الترتب، وراء هذا النفي بعدما قطعنا أنه منفي، كيف ينسجم أنه نفي هذا الشيء واقعا وأنه مستحيل أن الترتب يؤدي إلى الأمر بالضدين واقعان، كيف بعد ذلك أن الشارع يوجه الأمر ويقول إذا حصل النفي من غير الدليل العقلي أنا أقبله، وإن حصل من دليل العقلي فأنا لا أقبله، كيف أن الشارع يتدخل ويوجه حصول النفي؟ كيف ذلك؟ أصل التوجيه غير ممكن، لأنه ما دمنا نؤمن باستحالة على رأي صاحب الكفاية باستحالة الأمر بالصلاة، وأن الأمر بالصلاة مستحيل، كيف يأتي الشارع ويأمر بالصلاة؟ كيف ذلك؟ فهذا ممنوع، لأنه معنى ذلك أن الشارع يأمر بأمر مستحيل ونحن نعتقد بالاستحالة. فعلى هذا الضوء، إذا الفكرة إذا تنفع، فكرة التحويل من طريق إلى موضوعي هو تنفع في مسألة إثبات الحكم. إذا حصلت حرمة الكذب من الدليل العقلي أنا لا أقبل بها، ممكن الشارع هكذا يتدخل. أما إذا حصل نفي للحكم، فإذا حصل نفي الحكم يعني يكون الشارع يعاكسه، يعني يقبلها، وهيك معناها معنى القطع الموضوعي يعني يعارض طريق العقل. إذا العقل ذهب إلى الإثبات حتى أسلبه، أنا أذهب الشارع علما إلى النفي، وإذا ذهب العقل إلى النفي أكون أنا وين أذهب الشارع؟ إلى الإثبات، لأنه المحقق النائم ما عنده مشكلة بأن الشارع يخالف طريق العقل، هو يتحولها لهم. المحقق النائم يقول مخالف طريق العقل ما بي أي مشكلة، لأنه بعدها ما حاصل قطع حتى نقول هذا مستحيل. الطريق يخالفهم، كيف يخالفهم بالطريق؟ إذا العقل ذهب إلى الإثبات يقول بالإمكان الشارع ماذا؟ يذهب إلى النفي والعكس. فنقول هذا وين تصور؟ إذا العقل ذهب إلى الإثبات كما في قضية إثبات حرمة الكذب، يمكن للشارع يقول أنا الحرمة لا أقبلها من طريق العقل، هذا ما بيه مشكلة. لكن إذا العقل ذهب إلى النفي مثل استحالة الأمر بالصلاة على نحو الترتب، ممكن الشارع يأمر بالإثبات وأنه لازم يصلون؟ معنى هذا أمر ماذا؟ بالشيء المستحيل عندنا نحن العقل، كيف يقول الشارع يأمر بشيء مستحيل؟ الشارع ينفي عن العقل ما بيه مشكلة، خليه ينفي، لكن يثبت أمر نحن نفعل باستحالته عن طريق العقل، كيف يأمر الشارع بشيء مستحيل؟ واضح إن شاء الله؟ إذن لابد هذا الطريق إذا نفعت تنفع في جانب الإثبات. العقل يذهب إلى الحرمة إحنا نخالفه، أما العقل يذهب إلى النفي نخالفه ونثبت له، يعني معناه أنا أمر العقل بأمر مستحيل، هذا لا يصدقه العقل. إن القطع العقلي لا يؤدي دائما إلى ثبوت الحكم، بل قد يؤدي أحيانا إلما إلى نفيه، كما في استحالة الترتب. من المستحيل الصاحب الكفاية أن يكون هناك أمر بالصلاة على تقدير عصيان الأزالة الإنقاذ، من قبيل ما يستدل به على استحالة الأمر بالضدين ولو على وجه الترتب. مستحيل، فماذا يقال بهذا الشأن؟ سيد الشهيد يقول له إذا قلنا أن العقل يتدخل ولا يرضى بهذا الطريق، شلون لا يرضى؟ يعني ثبت لهم الصلاة وهم يعتقدون باستحالتها؟ يقول هل يفترض أن المولى يجعل الحكم؟ هذا معنى أن الشارع لا يقبل بهذا الطريق، يعني خالف طريق العقل. العقل ذهب إلى النفي، أنا الشارع وين أذهب؟ إلى الإثبات. وهل يفترض أن المولى يجعل الحكم، يعني وجوب الصلاة اللي إحنا نفيناها عقلا عن طريق فكرة الترتب إن ما آمننا بها، يجعل الحكم المستحيل في حق من وصلت إليه الاستحالة كصاحب الكفاية بدليل عقلي على الرغم من استحالته؟ هل ممكن؟ وين وصلنا إلى استحالة الترتب؟ بدليل عقلي، لأن لازم الترتب هو الأمر بالضدين وهو مستحيل. فكيف أن الشارع لا يرضى بهذا الطريق؟ يعني لا يرضى يعني ثبت على خلاف ما قاله العقل. فالصحيح إذن أن المنع شرعا عن حجية الدليل العقلي القطعي غير معقول، لا بصورة مباشرة، هاي واضح، لأن مع حصول القطع كيف أن الشارع يرفع عن هذا القطع؟ هذا أمر بالمتنافية. ولا بطريقة التحويل من طريق علمه إلى موضوعي، ولا بتحويله من القطع الطريق إلى الموضوعي، ولكن القائلين هو هنا يقول الإخبارية حينما ذهبوا إلى عدم حجية الدليل العقلي القطعي إنما تمسكوا بجملة من النصوص، هيجي الدعوة المسألة، قالوا هناك نصوص تنهى عن التعامل مع العقل كدليل من أدلة الأحكام، هذا الحكم الذي يحصل من الدليل العقلي الشارع لم يتفاعل معه، فإذن هي مسألة يم الشارع بعد، سيد الشهيد قال، وهذا سؤال قديم يعني في الرسائل، الشيخ يطرحه باستفاضة، نسأل ما هي الأدلة التي اعتمدتم عليها؟ سيد الشهيد يقول هناك ثلاثة أدلة، ثلاثة روايات. الرواية الأولى التي تصرح أن دين الله لا يصاب بالعقول، يعني شنو معنى؟ يعني تنهى عن الرجوع إلى العقل للوصول إلى من؟ إلى الدين، إلى أمر ديني. واضحة هاي الرواية مطلقة، سواء كان هذا الدليل العقلي دين الله لا يصاب العقول، سواء عقل قطعي أو عقل شنو كان ظني. سيد الشهيد يقول هاي غير صالحة هاي الرواية. لماذا؟ يقول لأنهم جماعة قرأوا الرواية مع تجريدها عن القرينة التي جاءت بها، عن سياقها التي جاءت بها. هاي قضية جدا مهمة وخطرة، يعني أنت تقرأ الناس عن ظرف اللي حصل به. هاي الرواية وردت متى بالضبط؟ وردت في فترة استفحلت أدلة غريبة على الواقع الإسلامي للوصول إلى الحكم الشرعي، من قبيل القياس. القياس أمر عقلي كما تعلمون، استفحل كثيرا في أوساط المدرسة السنية، من قبيل الاستحسان، سد باب الذرائع، عندك شيء محرم وأكو وسائل مباحة، فشي يسوي الشارع حتى لا توصل للمباح؟ يحرم للمحرم، يحرم كل الوسائل المباحة، يسمونه سد باب الذرائع. زين، فدين الله لا يصاب بالعقول، إشارة لمن؟ إشارة إلى القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد باب الذرائع، هذه لا يصاب بها الدين. هاي لها علاقة بالدليل العقلي القطعي، يناظر علما للعقل الظني، وإحنا قلنا هذا العقل الظني لا دليل على حجيته. واضحة إن شاء الله ها؟ فشوف إنه أنت إذا خليت القرائن حاضرة في جو الناس راح يتغير فهمنا تماما إلى النص. من تقرأ دين الله لا يصاب بالعقول، فعلا العقل هذا ليس حجة، بس إذا خليت إنه لا يصاب بالعقول للقياس والاستحسان، إذا ناظر إلى صنف من الأدلة العقلية هي الظنية فقط. زين، عندنا بعد رواية أخرى، رواية اللي يقال إن الولاية، ولاية أمير المؤمنين شرط ماذا؟ في قبول الأعمال، لا في صحتها. هي صحيحة، يعني الآن السنة إذا صلى مع المحافظة على الركوع والسجود صلاة صحيحة، الصوم إذا ما تناول المفطر صومه صحيح، لكنه لا قبوله. فتمسكوا بهذه الروايات من عدم قبول صوم المخالف، عدم قبوله مو عدم صحته، دليل على أي شيء؟ سمع هاي الرواية شلون جرجروها، دليل على أن العقل ليس بحجة. سيد الشهيد يقول هاي أجنبي عن محل الكلام، شلها ربطها؟ هاي قاعدة تقول أن الولاية شرط في قبول الأعمال، بدون علاقة بالعقل ولا أي شيء، ما أعرف شلون طفرتها. عندهم رواية ثالثة، هاي الرواية اللي دائما نقراها، وهي الرواية التي نهت عن رواية آبان اللي عندنا معروفة، يسأل الإمام عن شخص قطع إصبع من أصابع المرأة، قال ليش؟ قال عليه 10، قال له قطع إصبعه، قال له 20، قطع 3، قال له غير مفروض 30، قال له لا يصير 20، قال له سبحان الله، يقول له كنا نسمع بالمدينة نقول هذا الذي جاء به الشيطان، 2 إصبعين 20 و3 هم 20، المفروض 33 تصير. قال له يا آبان أنت أخذتني بالقياس، إن دية المرأة إذا وصلت إلى الثلث، يعني 3 بعد الثلث، يقول تعاقل دية بعد تنزل إلى النصف. فالمهم يعني تقريب الاستدلال بها إن آبان استعجل في الحكم على أساس العقل، إن العقل يقول إذا كان الواحد عشرة إذن الثلاثة بطبيعة الحج قد يصير له 30 وهكذا. الإمام نهى عن هذا التفكير إن عقلك لا يوصل لك الحكم الشرعي. سي شيد يقول هاي الرواية أيضا عن أجنبية عن محل الكلام، لأن هذه الرواية نهت آبان لا عن ممارسة الدليل العقلي، وإنما نهته عن الاستعجال في الحكم قبل مراجعة القرائن الأخرى، لأن آبان قد استعجل الموقف وكان يتصور هي قضية ماذا؟ طردية رياضية، مع أن المفروض ماذا؟ أن يقرأ القرائن الأخرى، وهي أن دية المرأة تعاقل دية الرجل، فإذا بلغت إلى الثلث تنزل إلى النصف. قال له أنت المفروض ما تستعجل إلا تدرس القرائن، مو أن الاعتماد على العقل ماذا ليس بحجة. ناظر إلى هذا الموقف، ناظر على أنه لا يمكن لك أن تثبت بالحكم إلا أن تراجع القرائن، لأن حتى تصير عندك أمانة في فهم أنه تدرس القرائن الداخلية والقرائن ماذا؟ الخارجية. إذن النتيجة لا يوجد شيء يشفع الإخباري من الردع عن مسألة العقل، وأن العقل حجة، العقل القطع طبعا. يقول ولكن القائلين بعدم حجية الدليل العقلي استندوا إلى جملة من الروايات التي نددت بالعمل بالأدلة العقلية، هاي دين الله لا يصاب بالعقول، هاي نددت بعد، وأكدت على عدم قبول أي عمل غير مبني على الاعتراف بأهل البيت، إن الرجل يجي عليه 50 سنة لن يقبل منه أي عمل، هيش الروايات تقول، ونحو ذلك من الألسنة. نحو ذلك من الألسنة شنو يا أبان؟ إنك أخذتني بالقياس. هذا النحو الثالث. والصحيح إن الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما يدعى، وإنما هي بصدد أمور أخرى. خلينا نشوف الأولى اللي قالت دين الله لا يصاب بالعقول، فبعضها بصدد المنع من التعويل على الرأي. شو معنى مدرسة الرأي؟ احنا عندنا مدرستين إسلاميات، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. مدرسة الحديث يسمونها مدرسة الإمامية وإلها وجود سابق، يعني يتعاملون ويا الحوادث اللي تجيهم على أساس الحديث، النص هو الذي يشير إلى طبيعة الحادثة، يعني البدء في حكم الحادثة هو النص، يسمونها مسألة مدرسة الحديث. أكو مدرسة أخرى عندنا مدرسة الرأي، لا ترجع إلى الحديث كمرجع في حل الحوادث، وإنما تذهب إلى روح النص، إلى المغزى، إلى المقصد، الملاك. يقول هو الأساس في فهمنا للنص، يسمونها مدرسة الرأي. طبعا جذورها ابن مسعود كان يطبقها، وعمر بن الخطاب واضحة عن قضيته في قضية المؤلفة قلوبهم، من إجوا يأخذون الزكاة يمكن هم اطوا كتاب على أنه النحاق ما شلون، فيقولون شق الكتاب أو تفل به، وشين قالوا يلا ما ليش؟ قالوا إحنا كنا نعطيكم شوف المغزى، يعني عن القرآن يقول المؤلفة قلوبهم، فإحنا كنا نعطيكم شنو النكتة، ليش نعطيكم؟ نعطيكم شف شركم، الإسلام ضعيف وممكن تتحكون مؤامرات علينا، إذا نعطيكم الأموال نسكتكم. أما الآن صارت فتوحات وغيرها، الإسلام قوي الآن، فليش نعطيكم؟ المفروض شنو اجتثاث مو؟ والله يا ربي كلام مقلوبي. المهم فش قرأ عمر بن الخطاب؟ قرأ مغزى الآية المؤلفة قلوب، هاي مدرسة الرأي، مو تحكيم النص، تحكيم الملاك المقصد. فعلى أي حال فالروايات ناظرة لمن؟ ناظرة إلى استعمال الرأي في فهم الحكم الشرعي، يعني إلى المقصد أو المصالح المرسلة. أي على هذا الخلاف اللي مطروح، إنه هذا الملاك اللي نوصل له هو ملاك قطعي يوم ملاك ظني، يعني هي هنا المشكلة عندهم، هنا المشكلة. زين وإنما هي فبعضها بصدد المنع من التأويل على الرأي والاستحسان ونحو ذلك من الظنون العقلية، مناظرة علماً إلى العقل القطعي. قلنا بقرينة السياق مالتها، لأنه هاي مدارس غريبة ظهرت في ذاك الوقت، وبعضها بصدد بيان كون الولاية ولاية أمير المؤمنين شرطاً في صحة العبادة. لا، إحنا عندنا الولاية شرط في قبول العمل، في شرط الصحة. وبعضها بصدد بيان هاي مالت آبان مال الأصابع، ببعض بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلة، إنه أنت المفروض أن دية المرأة تعاقل دية الرجل، إذا بلغت الثلث ترجع للنصف. أنت المفروض تراجع الأدلة وتفهم الموقف، مو قضية رياضية 1-10-22-3-3، وهي هي. يقول وبعضها بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلة الشرعية والتوجه رأسا إلى الاستدلالات العقلية، مع أن التوجه للأدلة الشرعية كثيرا ما، ولو التفتنا لهذه القرينة مالدية المرأة يحول دون حصول القطع من الاستدلال العقلي كما هو الحال في رواية آبان الواردة في دية أصابع المرأة. وبهذا ينتهي البحث في الدليل العقلي، وبذلك نختم الكلام في مباحث الأدلة من الحلقة الثالثة. ننسيش نوع الأدلة إلى نوعين، أدلة محرزة وأدلة عملية. الأدلة المحرزة قسمها قسمين، أدلة محرزة شرعية وأدلة محرزة ماذا؟ عقلية. الشرعية هم قسمها إلى قسمين، لفظية وغير لفظية، واللفظية وغير اللفظية قال ثلاث أبحاث عندنا بها جدا مهمة ترى ذن المنهجيات. ثلاث أبحاث، البحث الأول البحث عن دلالات عامة للدليل الشرعي، دخلنا بالإطلاق والأمر والنواهي وغيرها. الآخر تأكد صدور هذا الدليل من الشارع، مباحث الحجج، هذا الدليل صادر من الشارع أو لا. الأمر الثالث إذا هو صادر من الشارع وإلى دلالة، لكن هاي الدلالة هو بظنية مو قطعية، فنحتاج إلى بحث حجية الظهور، إن هاي الظواهر المستفادة من تلك الأدلة هل يجب العمل بها أو لا يجب. لاحظ كيف؟ إذن السيد الشهيد رأيه في تصنيف المسائل الأصولية على أساس نوع الأدلة، أدلة محرزة وأدلة عملية. المحرزة شرعية وعقلية، والشرعية لفظية وغير اللفظية، واللفظية وغير اللفظية قالت ثلاث أدلة ثلاث أبحاث بها اللي تقدمها، وكان الشروع بعد فيها فما نقرأها في اليوم كذا. وبذلك يقول يتم الجزء الأول من الحلقة الثالثة، ويتلوه الجزء الثاني الذي تكتمل به هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، وهو في مباحث الأصول العملية. إحنا مباحث الأصول العملية درسناها بالعطلة، بقى عندنا فقط باب التعارض اللي راح نأخذه.
زين، حق مسألة ثلاثة أصحاب من الرواية الأربعين، يعني هي ثلاثة وصلت إلى الثلث، اللي أصوره من اللي قارين منه بعد ذلك سألوا على أنه شنو إذا قطع.
أحسنتم، إذا وصلت إلى الثلث ترجع للنص.
فالحد الثلاثة هي ما وصلت إلى الثلث، كما قال أبان.
أحسنتم،
قطع الرابعة.
وصل للرابعة هو اعترض أبان، أي صح، أي قال إن هي 33، الأربعة صير 20، شلون يعني هاي الأمر؟ قال إن دية المرأة إذا بلغت تعاقل دية الرجل، حتى إذا بلغت إلى الثلث فتكون نصف الدية. هذا ما لحق نأخذ باب التعارض إن شاء الله إلى يوم الأربعاء باكر. أنا مع الدرجة أي أصول وفقه إن شاء الله يوم الأربعاء نبدأ كتاب التعارض إن شاء الله تعالى. والله سيد ما أعلم ملاك تكتب وياه حتى تكتب لك أنت إكرام سطر من شاء الله تطلع. والله شنو والله أعلم موفقة.